الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالحادث الثاني الذي وقع إثر غزوة بني المصطلق هو حادث الإفك. في هذه الغزوة وقع حادث الإفك الذي كان أعظم فتنة حاكها المنافقون، واستباح ابن سلول لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيدة من خيرة النساء هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولنترك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تروي لنا حديث الإفك كاملة كما رواه أئمة الحديث وأصحاب السير والمغازي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزل الحجاب، أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن. فكنت أحمل في هودجي، والهودج محمل له قبة تستر بالثياب ونحوها، يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع، راجعا إلى المدينة نزل في بعض المنازل فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي ذهبت لتقضي حاجتها منفردة. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفاري قد انقطع. العقد القلادة تعلق في العنق للتزين بها، والجزع خرز معروف في سواده بياض كالعروق، وأما ظفار فهي مدينة باليمن وقيل جبل، وهي مبنية على الكسر. من جزع ظفاري قد انقطع، فرجعت ألتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، أي يحملون الهودج ويجعلونه، أي الرحل، على البعير، فاحتملوا هودجي فرحلوه، أي وضعوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، والعلقة أي القليل، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن، أي أنها مع نحافتها كانت صغيرة السن، فذلك أبلغ في خفتها. ويستفاد من ذلك أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معه، وفي غاية المبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج، بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه، وكأنهم جوزوا أنها نائمة، ويحتمل أن تكون أشارت بذلك. وكنت جارية حديثة السن من أجل الإشارة إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع، ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك، وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور، بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضا أنها أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته، ونزلت آية التيمم بسبب ذلك، فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه. كان عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة 15 سنة، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. لما لم تستصحب عائشة معها غيرها ليكون أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد؟ ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل؟ الجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها حديثة السن، لأنها لم تقع لها تجربة مثل ذلك، وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب كما في قصتها مع أم مصطح. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت أي قصدت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي وقد تلففت بجلبابي غلبتني عيني فنمت. ربما يكون سبب النوم شدة الغم الذي حصل لها في تلك الحال، ومن شأن الغم وهو وقوع المكروه غلبة النوم، أو أن الله سبحانه لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل. وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت، لأنها كما قالت تلففت بجلبابها ونامت، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت أي غطيت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس قالوا ما قالوا، هلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. ثم قدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون أي يخوضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، أي حين أمرض، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع، وهي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة، وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط وهي الأرض الموطأة، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح تدعو عليه بالهلاك. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح أي هنتاه أي هذه، أو لم تسمعي ما قال؟ في رواية عند البخاري قالت والله ما أسبه إلا فيك. قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم، فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، أي حسنة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. في رواية أخرى في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها لأمها: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو في البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. في رواية أخرى أن الذي أخبر عائشة رضي الله عنها بحديث الإفك امرأة من الأنصار، فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أم رومان قالت: بين أنا قاعدة أنا وعائشة، إذ ولدت، أي دخلت امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل بفلان. فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني في من حدث الحديث. قالت: وما ذاك؟ قال: كذا وكذا. قالت عائشة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، فلما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. قالت: فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. قالت رضي الله عنها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ، أي لا ينقطع لي دمع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. قالت عائشة رضي الله عنه: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، أي تأخر، يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. هذا الكلام الذي قاله علي رحمه الله حمله عليه ترجيح جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن تتحقق براءتها، وحينئذ يمكن أن يرجعها، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما. وإن تسأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا أغمصه، أي أعيبه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، والداجن الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى. فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسقطوا لها به، أي حتى صرحوا لها بالأمر، فلهذا تعجبت وقالت: سبحان الله. قالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى صفوان بن المعطل فجاء فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فمكثت يومي ذلك كله لا يرقى، أي لا ينقطع لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى عند البخاري: فحمد الله وأثنى عليه حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي استمسك نزوله وانقطع حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام، أي فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، وهي شدة الحمى وشدة الكرب وقيل شدة الحر، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان، أي اللؤلؤ، من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت ولا باليت. قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فخطب الناس وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حد القذف 80 جلدة. أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. في رواية الطحاوي في شرح المشكل بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: فأمر رجلين وامرأة فضربوا حدهم 80 80، وهم حسان ومصطح وحمنة. وترك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ولم يحد، مع أنه رأس أهل الإفك، فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة. وقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقد اعتذر حسان رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنه. أخرج البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: القائل مسروق، أتأذنين لهذا؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ فقال حسان رضي الله عنه يمدح عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، رأيتك، وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. وأخرج البخاري عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بنسبي؟ قال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. أما زينب بنت جحش رضي الله عنها فقد عصمها الله بلسانها فلم تقل إلا خيرا. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني، أي تضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت، أي جعلت أختها حمنة تحارب لها، أي تجادل لها وتتعصب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الحافظ: وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، والآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة، فرضي الله تعالى عن أبي أيوب وعن الصحابة أجمعين. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، فأم مصطح بنت خالة أبي بكر، فكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره. فلما أنزل الله تعالى عذر عائشة رضي الله عنها قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، ولا أنفعه بنفع أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل علينا. فأنزل الله تعالى في ذلك: ولا يأتل أولو الفضل، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال رضي الله عنه: والله لا أنزعها منه أبدا. متفق عليه. وهكذا بعد شهر تقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن وجه المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: ولعن بعد ذلك، يعني ابن سلول، إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبون ويأخذون ويعنفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتل لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.